بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس مذاكرة متن المنتخب للتركماني، ولا زال الحديث متصلا حول مسائل قبول الرواية وردها والجرح والتعديل، ووقفنا عند المسألة الثانية عشرة المتعلقة برواية المبتدئ. قال: ومن لم يكفر ببدعته فالكثير أو الأكثر وهو الأعدل، إن كان داعية رد وإلا قبل. وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرته قبل. وقيل: يرد مطلقا وهو بعيد. وفي الصحيحين جمع منهم ليسوا بدعاة. مضى ذكر هذه المسألة وهي رواية المبتدع، وذكرنا فيها أن من أهل العلم من يقبلها مطلقا، ومنهم من يردها مطلقا، ومنهم من يفصل فيها. من يذكر التفصيلات؟ إبراهيم ذكرها. ما هي التفصيلات؟ نعم، أيوة أيوة. بعد يعيد بدايته. وبعد؟ لا أيوة، يستحل. هذه أربعة تفصيلات: قبول رواية غير الداعية، ورد رواية الداعية، والتفصيل الثاني عدم قبول رواية ما يؤيد بدعته وقبول غيرها، التفصيل الثالث قبول من بدعته صغرى ورد من بدعته بدعة كبرى، والرابع إذا كان يستحل الكذب فترد روايته. إذن هذه أربعة تفاصيل عند من يرى التفصيل في مسألة رواية المبتدع. أما من كفر بدعته يعتبر من ماذا؟ من الكافر. نحن ذكرنا في العدالة أن يكون ماذا؟ مسلما. فإذا كفر رد. ونص العلماء في شروح الحديث أن من كان لديه بدعة مثل القول بالحلول أو القول بخلق القرآن فهذا ترد روايته بالاتفاق، فلا يدخل في محل الخلاف. لكن الخلاف كله في من بدعته ليست ماذا؟ مكفر. حتى البدعة المكفرة البعض يفصل فيها باعتبار المتأول وغير المتأول، كما تجدون عند ابن دقيق العيد في الاقتراح يفصل بين المتأول وغير المتأول. فهنا رجح مسألة إن كان داعية رد وإلا قبل، وهذا قول الشافعي. الشافعي يرى هذا القول وانتصر له بقوة. وقيل: إن لم يستحل الكذب لنصرته، يعني ما يرى جواز الكذب لنصرته المذهب. كان الإمام الشافعي يقول: أقبل رواية أهل الأهواء إلا الخطابية. لماذا؟ لأن الخطابية يستحلون الكذب. قال: وقيل يرد مطلقا وهو بعيد. وفي الصحيحين جمع منهم ليسوا بدعاة، يعني في الصحيحين أهل بدع روى عنهم البخاري ومسلم. وفي الحقيقة هناك يوجد من هم دعاة، من هم دعاة كما أسلفنا، قال ليسوا بدعاة، بل هناك من هو هم من دعاة الخوارج ودعاة القدر الرافضة، موجودين في الصحيحين. ولذلك قلنا نحن الأقرب فيها أنه ينظر في مسألة ما يؤيد بدعته ولا يؤيد بدعته، هذا أقرب التفاصيل، وإليه عمد ابن حجر والحكمي كما سبق معنا. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل يعني على إنصاف أهل السنة والجماعة، إنصاف أهل السنة والجماعة حتى مع المخالف، حتى مع المخالف. فلم يهمل البخاري روايات أهل البدع إذا كانوا يعني لم يكونوا ممن يستحل الكذب وليست لديه بدع كبرى، كان يأخذ مروياتهم ويقبل الروايات وأخرجها في الصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. بعد ذلك المسألة الثالثة عشرة، مسألة رواية التائب من الفسق، رواية التائب من الفسق. قال ومن فسق فتاب قبل، يعني سائر أنواع الفسق، إنسان وقع في الكبائر ثم تاب، هل تقبل روايته؟ يقول نعم، عند الجمهور أن رواية الفاسق التائب مقبولة، إلا من تاب من تعمد كذب في حديثه عليه الصلاة والسلام، ذكره الأحمد، ذكره أحمد وغيره. هذه مسألة خلافية، وهي مسألة التائب من الكذب على رسول الله، تائب من الكذب على رسول الله. فبعض أهل العلم يقول هذا رواية لا تقبل، جميع الفساق إن تابوا تقبل روايتهم إلا من وقع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل الكذب على سائر الناس. وهذا القول انتصر له جمع، يعني الإمام أحمد والصيرفي والسمعاني كما ذكر، وأيضا يحيى بن سعيد قطان والذهبي، جمع انتصروا لهذا القول ولهم وجه في ذلك، يعني أنهم يعني لم يقبلوا رواية من باب ماذا؟ سد الذريعة، باب سد الذريعة. وقالوا أنه لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فلا يؤمن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، لا يؤمن أن يكذب وأن يتكرر منه الكذب، ولذلك منع قبول رواية. طبعا خالفهم الإمام النووي وتكلم بكلام طويل جدا، وقال هذا لم يثبت عليه دليل، لم يثبت عليه دليل، وأجاز الرواية وقال يعني أن سائر الناس تقبل توباتهم، ومن عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يزجر ويعنف عند توبته بأن لا يتكرر منه هذا الفعل. يعني قبول التوبة ما في شك أن التوبة بينه وبين الله عز وجل، لكن هناك بعض الأحكام أهل العلم يذكرونها وقائية ومن باب درء المفاسد، ولذلك لا يقبلون رواية من عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واستطرد النووي في ذكر أقوال الشافعية بعض الأئمة من يجيز هذا القول، لكن قول الإمام أحمد وأئمة الحديث هو الأقوى والأرجح في هذا الباب، أنه لا تقبل روايته من باب سد ذريعة وحفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الصيرفي يعني من الشافعية: من رددناه لكذب لم نقبله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقويه بخلاف الشهادة. بخلاف الشهادة، طبعا الشهادة من تاب وحسنت توبته تقبل شهادة في سائر الأبواب، في سائر الأبواب. فيقول هذا الباب ليس كباب الشهادة، أنه يقول هذا الباب كالشهادة، كالشهادة تماما، يقيس على الشهادة. وقال السمعاني: من كذب في خبر سقط حديثه المتقدم. من كذب في حديث سقط خبره المتقدم، يعني سائر أحاديثه. ثم بعد ذلك المسألة الرابعة، رابعة عشرة: نفي الشيخ ونسيانه. نفي الشيخ ونسيانه، نفي الشيخ للسماع ونسيانه. قال: ومن روى حديثا فنفاه شيخه فالمختار إن جزم كنحو ما رويته رد ولم يقدح في باقي حديثه، وبنحو لا أذكره أو لا أعرفه لا. قال: ومن روى حديثا فنسيه أسقط بعض الحنفية العمل به والجمهور لا. أو قد تجعل المسألة مستقلة النسيان. إذن المسألة الرابعة عشرة هنا نفي الشيخ. قال: ومن روى حديثا فنفاه شيخه، يعني جاء التلميذ وروى حديث فنفى الشيخ تحديثه بهذا الحديث، تحديثه بهذا الحديث. يعني يأتي التلميذ للشيخ يقول: حدثتني بهذا الحديث. الشيخ يقول: لم أحدثك بهذا الحديث. فهنا نفي الشيخ يحتمل احتمالين: إما أن يكون على وجه الجزم، وإما أن يكون على وجه التردد. فإن كان على وجه الجزم لم تقبل الرواية، لأن الشيخ أدرى بمروياته. وإن كان على وجه التردد والشك تقبل هذه الرواية. لماذا؟ لأن الشيخ عرض للنسيان. إذن قال: ومن روى حديثا فنفاه شيخه. ينظر درجة النفي، فالمختار إن جزم كنحو ما رويته رد. إذا كان جازم أنه وأكيد أنه ما حدث بهذا الحديث ترد. ولم يقدح في باقي حديثه، يعني مثل هذا التلميذ سمع من الشيخ 20 حديث، فجاء إلى حديث معين وقال: الشيخ أنا ما حدثتك بهذا الحديث. هل نقول أن جميع الأحاديث 20 حديث ما تقبل، ولا هذا الحديث بعينه؟ هذا الحديث بعينه. قال: وبنحو لا أذكره أو لا أعرفه لا، هذا على وجه التردد، هذا على وجه التردد. يعني إذا نفى الشيخ السماع على وجه التردد والشك، فالأصل قبول الرواية. يعني جاء الشيخ، جاء التلميذ إلى الشيخ قال: أنت حدثتني بهذا الحديث. قال الشيخ: ما أذكر، ما أذكر. يعني ما جزم، وإنما على وجه ماذا؟ الشك والتردد، فتقبل الرواية. بعد ذلك المسألة 15، مسألة نسيان الشيخ للحديث، نسيان الشيخ للحديث. قال: ومن روى حديثا فنسيه أسقط بعض الحنفية العمل به والجمهور لا. يعني إذا جاء تلاميذ أو الثقات إلى الشيخ والشيخ قد نسي أنه حدثهم بهذا الحديث أو بمجموع هذه الأحاديث، هل نقول لا تقبل رواية هذه الأحاديث لأن الشيخ نسيها؟ ولا الشيخ عرضة للخطأ والنسيان ويؤخذ بقول الحافظ الثقة الضابطين عنه, يقدم قول ماذا؟ التلاميذ. وهذا كثير يعني عند حتى الأكابر أنهم ينسون ويطرأ عليهم الخطأ. والعلماء صنفوا في هذا الباب تصانيف كثيرة, تصانيف كثيرة. الدارقطني له رسالة يعني في باب من حدث ونسي, والخطيب له رسالة, والسيوطي له رسالة, رسائل كثيرة في باب من حدث ونسي. فالصحيح أن من حدث ونسي تقبل روايته, وهذا قول جمهور العلماء. المسألة 16, مسألة أخذ الأجرة على الرواية, أخذ الأجرة على الرواية, هل يجوز للعالم أن يأخذ المال على تحديث؟ وإذا أخذ المال هل تقبل روايته أو لا؟ طبعا هذه المسألة لها تشعبات كثيرة, فمن جهة الأثر ينظرون لها تعلقها في باب الجعالة في الفقه, باب الجعالة في الفقه وأخذ المال على العبادات, الصلاة والأذان والقراءة وتعليم العلم, مسألة طويلة وفيها تفاصيل كثيرة. ومن جهة النظر قالوا أن هذا الصنيع يخالف المروءة, وقالوا أيضا هو سبب التهمة, هو سبب التهمة للشيخ, يعني التهمة في الإخلاص في التحديث وفي غير ذلك. فهذه المسألة إذن فيها خلاف. قال ورد أحمد وإسحاق براهوي رواية آخذ عليها أجرا, يعني إمام أحمد يرى أن من أخذ أجرة على تعليم وتحديث الناس لا تقبل روايته, وكان يشدد يعني في هذا الباب ويحذر. قال وقبلها الفضل ابن دكين, الفضل ابن دكين, فضل ابن دكين والدورقي وجمع يرون قبولها, وغيره كتعليم القرآن, يقيسون على مسألة تعليم القرآن. تعليم القرآن فيه خلاف أيضا, فيه خلاف فقهي معروف يرجع إلى مسألة الجعالة هل يؤخذ أو لا, ومثل الرقية ومثل الأذان ومثل سائر العبادات. قال وأفتى أبو إسحاق الشيرازي بجوازه لمن شغلته عن الكسب, لمن شغلته عن الكسب, وأيضا أفتى به ابن عبد الحكم صاحب المختصر من المالكية معروف. فهؤلاء أفتوا بجواز أخذ الأجرة لمن ليس له مصدر ثاني الرزق, وجلوس للحديث منعه من العمل, فقالوا هذا يجوز له أن يأخذ على التحديث. الفضل بن دكين كان ممن يأخذ الأجرة على رواية الحديث, وكان يقول يعني كان البعض ينكر عليه في زمانه وقال يلومونني على أخذ الأجرة على التحديث, ولي في بيتي 13 نفس من ينفق عليهم, من ينفقه عليهم، لأنه كان متفرغ فقط يدرس ويعلم، يقول يعني هؤلاء الصبية 13 في البيت من ينفق على هؤلاء؟ ولذلك يعني حتى الإمام أحمد لما كان ممن يتشدد في هذا القول، لكن في التطبيق العملي يعني تجد أن الإمام أحمد روى عن الفضل بن دكين، روى عن الفضل بن دكين كان يرى جواز هذا الفعل. فإذا وهو الصحيح أنه إذا كان صاحب حاجة وليس له صنعة أخرى وشغله هذا العلم والتحديث فله ذلك. السخاوي في شرح على التقريب يقول كان بعض أفاضل شيوخ شيوخنا يأخذ على تقرير البيت من الألفية درهما، كل بيت يشرحها بماذا؟ بدرهم. فكانوا يحددون يعني يحددون في الرواية وعددها. وكان التلاميذ سبحان الله يحاولون يتحايلون على الفضل ابن دكين في هذا الباب، كان يكتبون بخطوط صغيرة. يعني الفضل ابن دكين كان يحدد يعني أن الورقة عليها دينار والورقة تسع ماذا؟ 5 أحاديث. فكان التلاميذ يكتبون في الورقة 10 أحاديث، يعني يكتبون بخط رقيق و10 أحاديث. فالفضل ابن دكين تفطن لهذه الحيلة من التلاميذ، فجعل سعرا على الخط الدقيق وسعرا على الخط الغليظ عشان ما يتحايلون عليه. المسألة 17، من عرف بالتساهل، من عرف بالتساهل، رواية من عرف بالتساهل. قال: ومن تساهل في سماعه أو إسماعه رد، يعني رواية المتساهل مردودة، رواية المتساهل في السماع أو الإسماع مردودة سواء الشيخ أو التلميذ. إذا عرف بالتساهل في التحديث فإنه يرد. ثم ذكر أمثلة على التساهلات، قال: كنومه، كنومه إذا كان ينام في مجلس الحديث ترد روايته. طيب إذا كان ينعس، ايش رأيكم؟ شو النعاس؟ بداية النوم. إذا ما كان ينام كان ينعس، هل تقبل ولا لا؟ ايش رأيكم؟ قال أهل العلم: إذا كان يضبط فتقبل، إذا كان يضبط تقبل، يعني إذا كان ينعس هو ضابط، ضابط. بعض أهل العلم أحد تلاميذ ابن حجر يقول: كنت أقرأ على ابن حجر وهو ينعس، فإذا أخطأت رد عليه. هذا مستحضر يعني، صح؟ فإذا كان يعني مستحضر وضابط فيقبل. قال: وتحديثه لا من أصل صحيح، يعني الأصل أن النسخة يصححها ويقارنها بنسخة الشيخ أو نسخة التلاميذ، فمجرد أن يأخذ أي نسخة من غير تصحيح ومن غير تدقيق فهذا تساهل، ترد معه الرواية. أو قبوله التلقين، يقبل الخطأ، يقبل الخطأ، يلقنه التلاميذ فيقبل الخطأ، وهذا يطعن في روايته. أو كثرة سهوه إذا لم يحدث من أصل صحيح، يعني بعض الناس يعتمد في التحديث على الكتاب، فإذا جاء يحدث من غير الكتاب أخطأ أخطاء كثيرة جدا. لماذا؟ لأن اعتماده كله على ماذا؟ الكتاب. فهذا لا تقبل روايته للتساهل. أو كثرة شواذه، يعني إذا عرف بكثرة الشواذ والمناكير فهذا متساهل، لا تقبل روايته. المسألة الثامنة عشرة، مسألة من أصر على الخطأ، من أصر على الخطأ، يعني واحد بين له أن خطأ وأصر يرويه مرة ثانية على الخطأ ومرة ثالثة ورابعة، فهل تقبل روايته؟ قال: وأسقط ابن المبارك وأحمد رواية من غلط فبين له فأصر. قال: وفيه نظر. قال: ولا ينكر إن أصر لعناد أو نحوه، يعني لا ينكر هذا القول. فهنا ابن الصلاح يقول: من أصر على الخطأ ينظر سبب إصراره، سبب إصراره، يعني إذا تبين فعلا أن هذا خطأ وهو يريد العناد فالصحيح ماذا؟ أن تسقط روايته، لا تقبل روايته، بخلاف إذا أصر له سبب أو له وجه أو غلبة ظن. قال بعد ذلك: ولم يعتبر اليوم مجموع الشروط لتعذر الوفاء بها، يعني الآن ذكر شروط كثيرة ومسائل كثيرة، يقول هل تطبق اليوم؟ يعني ابن الصلاح يقول في زمانه هل تطبق هذه الشروط وهذا التدقيق؟ قال: ولم يعتبر اليوم مجموع الشروط، يعني لا ينظر إلى هذه التفاصيل كلها، لتعذر الوفاء به وقصد حفظ السلسلة، فيكتفى بإسلام الراوي وبلوغه وعقله الكامل وضبطه وعدم تظاهره بفسق أو سخف، ووجود سماعه بخط ثقة وروايته من أصل موافق لسماعه. هنا ابن الصلاح أو مختصر ماذا يقول؟ يقول يعني الحديث في المرحلة الأولى في مرحلة التدوين كانت تحتاج إلى شروط دقيقة، لكن بعد انتهاء مرحلة التدوين لا يشدد فيه كما يشدد في العصر الأول، لأن التدوين ماذا؟ انتهى. العصر اللي بعده عندهم جانب يعني الحصول على الإسناد، لأن الإسناد من الدين، فيحرصون أن يكون عندهم أسانيد، عندهم إجازات، عندهم ماذا؟ روايات. فيقول هؤلاء ينظر في الشروط العامة من العدالة والضبط، الأسس الموجودة في العدالة والضبط، أما التدقيقات كلها هذه فيقول في هذه العصار الأخيرة لم يلتفت إليها كثيرا، لأنها متعلقة بماذا؟ بعصر التدوين والكتابة. فلما انتهى مثل هذا الأمر اكتفي بشروط العامة. قال: فيكتفى بإسلام الراوي وبلوغه وعقله الكامل وضبطه، يعني بالعدالة والضبط، وعدم تظاهره بفسق أو سخف، ووجود سماعه بخط ثقة ورواية من أصل موافق لسماعه، يعني هذه الشروط العامة يقول كافية من التفصيلات السابقة. وقال البيهقي نحوه، يعني نحو هذا الكلام. قال: ووجهه بتدوين الأئمة الأحاديث المحتج بها كلها لضمان صاحب الشرع لحفظه، يعني حصل التدوين في المرحلة الأولى وحفظت الأحاديث. قال: فمن جاء اليوم بحديث ليس فيها رد وإن وجد فلم ينفرد والحجة قائمة بغيره، والحجة قائمة بغيره، يعني الآن اللي يأتي الحديث له إسناد متصل ودون ومكتوب، فجاء هذا الشخص، نحن ذكرنا مسألة ماذا؟ تذكرون المستخرجات، مستخرجات إنسان يبحث لإسناد لنفسه، يقول يعني لو صاحب هذا المستخرج أخطأ في روايته أو في هذا الإسناد فهناك ما يغني عنه ولا لا؟ هناك أصل ماذا؟ الرواية التي دونت والتي حفظت من أصل الكتاب مثل الصحيح البخاري وغيره. يقول الحجة قائمة بغيره، والقصد بالسماع منه بقاء ما خصصنا، يعني يقول في العصار المتأخرة القصد الحصول على العلو والإسناد وبقاء سمة الأمة في الإسناد، والقصد بالسماع منه بقاء ما خصصنا به شرفا لنبينا عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك المسألة 19، مراتب وألفاظ التعديل، مراتب وألفاظ التعديل. قال ومراتب التعديل أربع، هذه المراتب هي عند ابن أبي حاتم، هي عند ابن أبي حاتم، اختار ألفاظ ابن أبي حاتم. كل عالم له طريقة في الترتيب، لكن ابن أبي حاتم قسمها إلى أربع درجات للتعديل وأربع درجات للجرح. قال ومراتب التعديل أربع، فإذا قيل ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو للعدل حافظ أو ضابط احتج به، هذه أعلى مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم، وهي كما ذكرنا مرتبة الاحتجاج، مرتبة الاحتجاج يعني يحتج بها مطلقة، ما يحتاج إلى النظر، ما يحتاج تقارن روايته برواية الآخرين، تنظر إلى مستوى الضبط، ما يحتاج إلى النظر. أحيانا يقولون ينظر فيه، هذا اللي في ضبط شيء، لكن لما يقول حافظ ثقة ما تنظر فيه، خلاص يحتج به ماذا؟ مطلقا. البعض لا، يحتج به بعد النظر، بعد ما تتأمل فيه وتنظر الموافقة والمخالفة للثقات. طبعا عند ابن حجر ذكرنا احنا في مراتب أعلى من هذه، وهي ما كان على وزن أفعل التفضيل وما تكرر فيه الصفة، أوثق الناس عند ابن حجر أعلى من هذه المرتبة، وأيضا ثقة ثقة، لكن هذه المراتب كلها تأتي في مسألة ماذا؟ الاحتجاج، يعني نفس المرتبة تندرج في الاحتجاج. قال الثانية وصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، كتب حديثه ونظر فيه، كتب حديثه ونظر فيه، وهذا ما نسميه ماذا؟ الاعتبار، الاعتبار يعني حديث ينظر فيها، ينظر في الرجال، لا يحتج به مطلقا مثل الدرجة الأولى، الدرجة الأولى يحتج بها ابتداء، ما يحتاج إلى نظر ومقارنة مرويات وروايات وبموافقة الضابطين وعدم الموافقة. قال وحدث ابن مهدي عن أبي خلدة فقيل أكان ثقة؟ فقال كان صدوقا مأمونا خيرا، و روي خيارا الثقة شعبة وسفيان، يعني مثال، يعني يقول الثقة أمثال الثقة هم شعبة وسفيان، أما هذا فصدوق مأمون. قال وقول ابن معين إذا قلت لا بأس به ليس به بأس فثقة، يعني كأنه يقول هذا مشكل، هذا مشكل، لأن ابن أبي حاتم يقول أن لا بأس به أو ليس به بأس في المرتبة الثانية، ينظر ويكتب، ويفهم من كلام ابن معين أن ليس به بأس فهو في المرتبة ماذا؟ الأولى والاحتجاج. قال إذا قلت ليس به بأس فثقة. قال لم ينسبه لغيره، يعني هذا يعتبر مصطلح خاص، هذا مصطلح خاص لابن معين، ويخالف قول ابن أبي حاتم. يعني جماهير المحدثين على أن لا بأس به في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية، لكن ابن معين يرى أن هذه في المرتبة الأولى، يعني تعادل ثقة. قال وشيخ كصدوق وهو منزلة ثالثة، يعني حكم شيخ نفس ماذا؟ صدوق، نفس المرتبة الثانية، أي ينظر فيه ويكتب بعد النظر، يعني لا يحتج به مطلقا، لكنه ليس في قوة صدوق، أنزل منه قليلا، أنزل منه قليلا. قال الرابعة وإذا قيل صالح كتب حديثه للاعتبار، كتب حديثه للاعتبار، يعني الجمهور على أن صالح يكتب للاعتبار، ينظر ويعتضد به، إلا ابن مهدي، ابن مهدي إذا قال صالح يعني ضعيف، هذا اصطلاح خاص بابن مهدي. وأما جماهير المحدثين وعلماء الجرح والتعديل يستخدمون للاعتبار والنظر والكتابة. إذن فقط المرتبة الأولى من مراتب التعديل هي التي يحتج بها من غير نظر، مباشرة تؤخذ ابتداء، وأما المراتب الثلاث الأخرى فينظر فيها وتقارن. قال ولذلك أنت الآن لما يعني في كتب الجرح والتعديل إذا وجدت مكتوب ثقة ريح نفسك، يعني لا تبحث كثيرا، إذا وجدت التوثيق خاصة من المتوسطين منهم تأخذ توثيقهم، لكن إذا وجدت لفظة صدوق لازم تبحث عن أكثر من عالم، قد هذا يقول صدوق وهذا يضاعفه، ويختلف من عالم إلى عالم، هي محل نظر وهي يعني مكان الاجتهاد، مكان الاجتهاد، يعني في ألفاظ هي ألفاظ الاحتجاج مطلقا، وفي ألفاظ هي ألفاظ الرد مطلقا، فهذه يعني الرد مطلقا والاحتجاج مطلقا لا تتعب فيها في علم التخريج، لكن ما بينهما هي محل ماذا؟ النظر، قد يوافق وقد ماذا؟ يخالف، ويحصل بها الاختلاف بين علماء كبار فحول في هذا الباب. المسألة 20 مراتب الجرح وألفاظ. قال مراتب الجرح 4، بدأ من الأدنى إلى الأعلى. قال فلين الحديث، فلين الحديث كصالح عند ابن أبي حاتم، وقال الدارقطني جرح بشيء لا يمنع العدالة، يعني يكتب وينظر في رواياته هل يوجد من يقويه أو لا، هل يوجد من يقويه أو لا، جرح لا يرجع إلى العدالة، إذا قيل لين الحديث يعني ممكن يقبل مع وجود العاضد، هذا مضى معانا، احنا قلنا الضعف ينقسم باعتبار الانجبار إلى كم قسم؟ قسمين صحيح؟ ضعف منجبر وضعف غير منجبر، فهذا من الضعف المنجبر إذا قيل لين الحديث. الثاني قال وليس بقوي كالأول لكنه دونه، وليس بقوي كالأول لكنه دونه، يعني إذا قيل ليس بقوي مثل لين الحديث، كالأول يعني مثل لين الحديث لكنه دونه، وهو أيضا من الضعف ماذا؟ المنجبر، من الضعف المنجبر، ممكن يعتضد بروايات أخرى. طبعا هذا يفيدك جدا في النظر في الجمع بين الروايات. إن شاء الله سيأتينا في التطبيقات العملية كيف أن إذا قيل له مثل هذه الألفاظ لين وليس بالقوي، أنك تبحث عن بقية الروايات، تنظر في شجرة الإسناد وبقية المقويات. قال: وكذا ضعيف وهو دون الثاني، وهو دون الثاني، يعني هذا كله يدخل في الضعف. ماذا؟ المنجبر، ضعيف وليس بالقوي ولين الحديث. قال الرابع: ومتروك الحديث أو ذاهبه، يعني ماذا؟ ذاهب الحديث، متروك الحديث وذاهب الحديث، أو كذاب يسقط حديثه، يعني يرد مطلقا، يرد مطلقا. هذه عكس المرتبة الأولى، ماذا؟ في التعديل يقبل مطلقا، هذا يرد ماذا؟ مطلقا. هذا عند ابن أبي حاتم، ذكرنا عند ابن حجر ما كان على وزن أفعل أيضا: أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، أو ركن الكذب. هذا تقسيم ابن أبي حاتم. إذن هذه المراتب، مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم. قال: ومما أغفله ابن أبي حاتم، يعني في ألفاظ تدخل في الأقسام السابقة ممكن توزع عليها، لكن ابن أبي حاتم لم يذكرها. وفي الحقيقة ابن أبي حاتم ذكر ما ذكره على سبيل ماذا؟ المثال، وليس على سبيل الحصر. قال: ومما أغفله ابن أبي حاتم روى عنه الناس وسط مقارب الحديث، مقارب الحديث يعني يقارب حديث الناس، حديث بقية الرواة. وهذه طبعا هذه الأقسام: روى عنه الناس، وسط مقارب الحديث، هذه كل أهل العلم يدخلون في لفظ صالح، يعني القسم الرابع من ماذا؟ من التعديل، تساويها. قال: مضطربه لا يحتج به مجهول، هذه كلها تدخل في ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، قوله ضعيف لما يقال مضطربه، مضطرب الحديث أو لا يحتج به أو مجهول، فهذا يدخل في الدرجة الثالثة من مراتب الجرح، وهو قوله وكذا ضعيف، كذا ضعيف. لا شيء ليس بذاك القوي، وفيه أو في حديثه ضعف، دون ضعيف الحديث جرحا، دون ضعيف الحديث جرحا، أقل منه، يعني يساوي لين، يساوي لين الحديث، مقارب لين الحديث، أو ليس بالقوي. ثم قال: وما أعلم به بأسا، دون لا بأس به، ما أعلم به بأسا، هذا يدخل في ماذا؟ في التعديل، في التعديل من مراتب التعديل، وهي تساوي درجة الصدوق. قال: دون لا بأس به تعديلا، ومر لكل منها نظير أو أصل، يعني هذه أمثلة تندرج في الأقسام السابقة التي ذكرها المصنف. وطبعا مثل ما ذكرنا هذا الباب فيه مصطلحات كثيرة خاصة، فيه مصطلحات كثيرة خاصة، لذلك لما يدرس هذا الباب يعتني بالمصطلحات الخاصة، ويعتني بمعرفة درجات العلماء في الجرح والتعديل. أي يعني من أهم الضوابط حينما تنظر في كتب الجرح والتعديل أن تعرف المصطلحات الخاصة وأن تعرف درجة هذا العالم باعتبار التشدد والتساهل والتوسط في هذا الباب. نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر ونكمل في المجلس الثالث. صلى الله وسلم على نبينا محمد.